قال حمد العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى الأنفال، وقلنا بعد التأمل في الروايات يستفاد أن الأنفال هي الأموال التي تكون للدولة وليست بإزاء شيء. هذا الاستبهار الذي أمس ذكرنا وشرحنا تكرارا ومرارا، وقلنا ليس من خرج عن هذا التعريف، وتعرضنا عبارة العامة بالخصوص من كتاب الأموال، وقلنا ما أفاده لا يستوى على شيء منها الأنفال، بل احتمال مجرد احتمال أن هذا مصطلح في العرب الجاهلي، أسأل الأنفال يعني الزوائد، الأموال الزائدة، أسأل مصطلح كم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله الرسول، والمراد بذلك الأموال التي تكون للشيخ العشيرة، للحاكم، للأمير، وتحت إشرافه وتحت نظارته، ولم تبذل، لم يبذل بإضاءها شيء. الضابط في ذلك، بعد أن بينا هذه الضابطة نقرأ الروايات نرى أنه ماذا يستفاد منها. في كتاب الوسائل بعد أبواب الخمس، أبواب الأنفال، الحديث الأول، الباب الأول، الحديث الأول منه. الشيخ الكليني قدس الله سره عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري. حفص ثقة، نعم طبعاً خطر والي أن بعض روايات حفص فيها شدود وإلا هو ثلاثة، وهذه النسخة من كتابه نسخة ابن أبي عمر من أشهر النسخ من كتابه. أنا أبي عبد الله عليه السلام قال الحديث صحيح بحسب الظاهر صحيح. الأنفال ما لم يوجد عليه بخيل ولا ركاب، واضح التفسير الذي قلنا واضح جدا، يعني لم يوجف عليه بخيل. خيل كناية في اللغة العربية عن الفرس، مو كناية اسم للفرس، بل ركابم اسم للبعير، يعني بلا سلاح، يعني بلا فرس و بلا بعير بلا ابل. و تعلمون انه في الجاهلية البعير كان يحارب عليها، يعني من ادب سلاح، من مراكب السلاح، اذن من مراكب الهجوم والمحاربة، مو فقط للنقل والانتقال. و كنايتون یعنی بلا قهرن ولا غلبتن ولا حربن ولا قتالن، و به اصطلاح اليوم مثلا نقول بلا دبابه، مثلا بلا سیاره، بلا سلاحن، اصطلاح به حسب زمان المراد. و هذا النکته تعریفها على ما ذکرنا باطل، لانه اذا لم يكن هناك خيل ولا ركاب ولا سلاح ولا قتال فهذا مال زائد عن المال الذي يبذل به ازایه شه. نفرض مقدار من الأموال، أصلا ذهب رسول الله، يعني بعبارة أخرى الجيش خرج، الرسول خرج، لكن قبل أن يقع قتال سلم. هذا مراد ولا ركاب أو قوم صالح. الفرق بينه وبينه سابق صار واضح، قوم صالح ما يحتاج إلى ذهاب رسول الله، كتب إليهم رسول الله فهم صالح، هذا مراد بالصالح. وطبعا قوم صالح جاء في المشهور من رواية الأصحاب المراد به أرض الصالح خصوص الأعلام، وذهب جملة من الأعلام منهم الأستاذ قدس الله نفسه وغيره أن قوم صالحون مطلقون كل أموالهم، ليس في خصوصية بالأعلام، وسيأتي إن شاء الله هذه النقطة، وهنا ليس لفظ عام أو مطلق. قوم صالحون بإطلاق المقام بإسر، لم يقيد بشيء، أي شيء صالحوا عليه، فإذا صالحوا على أموالهم، على زرعهم، على شجرهم، على كل شيء، على أرضهم، كل ذلك يدخل في الأنفال. أو قوم أعطوا بأيديهم، يعني سلموا أنفسهم، مو مصالحة، يعني تسليم للرسول، وكل أرض خربة، يعني سلموا أنفسهم، تسليم أسير بإسلام، سلموا بأيديهم لكن قبل الحرب. أو و کل ارض
سلمون
میگه
چیزی
اعطی مالی را باید خودش بده. نه اعطو به مصطلح عربی اعطا بیاد این سلم هست. و کل ارض مراد به ارض خربه، مراد به ذلك اصطلاحا المواد، قیل المراد بالارض الخربه فی قبال المواد، لكن بعید جدا. قیل الارض الخربه یعنی کانت محیات ثم خربت، لا المواتب الاصل. المواتب الاصل مثلا کان ارض حدیقه فی حدیقه اشجار زراعه 10 سنوات ثم ترکت الا ان ترکت صارت ارض مهجوره. مراد به ارض خربه هذا المعنى. و الا تلاحظون الارض الخربه ايضا مثلا ابناء العشيره ابناء القبيله لم يبذلوا شيئا، اوه مثلا في عشيره فلان بني فلان هناك بستان هناك حديقه خربت هذه الحديقه. و سياتي ان شاء الله تعالى لا ندري انه نتعرض اشاره عابره و تفصيل في محلي الخراب الذي يحصل للارض. هذه المسألة تعرض لها الأصحاب في إحياء المواد، مو هنا وقد في الأنفاس، جملة من المسائل هنا يتعرض لها وفي باب آخر أيضا يتعرض لها. محل كلام أن الإنسان إذا كانت له حديقة عامرة أو أرض عامرة فتركها إلى أن خربت، كان فيها نهر ماء النهر جف مثلا، كان فيها قناة جفت مثلا في السوري سما قناة، وزرع كان الزرع جف وخرب، فهل هذه الارض تخرج من ملكه و تصبح من الانفال كما ظاهر النص، ام ان هذه الارض تبقى على ملك المالك، ام فيه تفصيل؟ اذا كان ملكه للارض بنحو الاحياء فبالخراب تخرج عن ملكه، و اذا كان ملكه للارض بالبيع و الشراء و الارث و ما شابه ذلك فبالخراب لا تخرج من ملكه. لكن بحث اخر، بما انه في بناء ان شاء الله لبحث الاراضي نتعرض ولو بمقدار مناسب، هناك المناسب ان نتعرض لهذه المساله. على عين الموجود في هذا النص عنوان ارض خربه، و سياتي ان شاء الله تعالى كل ارض لا رب لها، و سياتي ان شاء الله تعالى ارض المواد صواب في الروايات، بما انه نذكر كل عنوان مستقلا ان شاء الله تعالى. فهناك اختلف الاصحاب، منهم من قال المراد بالكل واحد ارض خربه، ارض لا رب لها، ارض المواد، ثلاثتها واحده. مراد بالارض الخربه يعني لا رب لها يعني مواد، وقيل لا بينهما فرق، ان شاء الله الفرق اوضح راح يكون ان شاء الله في بحث الاراضي. و بطون الاوديه، بطون الاوديه من الامر واضح البديان، و هذا على ما فسرنا امر واضح لانه مثلا سابقا و الان هم هكذا افضل عشیر لی تعیش بی مکان الوادی الجبر ها من الکل. فلدا احتمال ناقویین ان الانفال اصلا قبل الاسلام کان موجوده، کانت تسمع الانفال. فلآی المبارکه الشیء الذي تصرفت فيه عبارت عن بیان المالک، مالک هو الله و الرسول لا شیخ العشیره لا الحاکم. فلدا بناءً على هذا التصرف الآية المباركة امضائي وليس تأسيسيا، بناءً على تصور السنة الآية المباركة تأسيسية لأن المراد عندهم الغنائم، بناءً على تفسيرنا الآية لا تؤيد أن الأنفال كانت موجودة في العرب. وبهذا متعارف، كل عشيرة لها في جبال وديان أنهار كبيرة إذا على البحر مثلا، يقولون هذا للكل، اي واحد يريد ان يتصرف ياخذ اجازه من شيخ العشيره من رئيس القبيله. فالايه المباركه تعرضت الى ان هذه الامور راجعه الى الله والى الرسول، ولذا قلنا نفس الايه فيه دلاله على الحكم الاسلامي، يعني الاسلام له حكومه، مو فقط الاسلام جاء الامور اخلاقيه. الان اكو في زمان هذا شاء هذا الكلام ان الاسلام لا حكومه له، اصلا حكومته ما يراه الناس، الا ليس له نظام معين. وجود ثبوت الأنفال لله والرسول وهي الأموال التي في كل الأنظمة راجعة إلى السلطان إلى الحاكم إلى الوالي إلى القانون، جعل هذه الأموال لله والرسول أصلا معنى وجود الحكومة الدينية، تعرب الإسلام وإقدام الإسلام على نظام معين. الحديث الثاني علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة. نحن ليس غرضنا الدخول في البحث الحديثي، لكن ينبغي أن يعرف مثلا هذا الحديث من منفردات الكل، هذا الحديث حفص بن البختري وهي صحيحة وصدرت من الروايات التي في بحث الأنفال تذكر بعنوان أنها صحيحة جدا صحيحة، لكنها من منفردات الكلمي، لا الشيخ الطوسي رواها ولا الشيخ الصدوق. ولكن لا يضر مثل هذا الانفراد. شرحنا سابقا لان هذا المضمون عند الشيخ الطوسي موجود لكن في روايات اخرى لا في هذه الروايه. الانفراد يضر اذا كان المضمون منفردا لا الاسناد و شخص. مهم ان يكون من حفص بن البختري، سياتي ان شاء الله عند شيخ الطوسي نفس المطلب لكن عن غير حفص بن البختري بطريق اخر من راو اخر. فينبغي ان يعرف ان الانفراد مو دائما مضر. ايضا من منفردات الكليني و من غريب الامر ان الشيخ الكليني اورد روايات الانفال والفيء والخمس في باب واحد، جعل عنوان الباب باب الانفال والفيء والخمس ثم اوردها في باب الاصول. لا غريبه، لا في كتاب الفقه من غرائب امر الكليني رحمه الله، يعني جعلها من شؤون الامامه كتاب الحجه، اواخر كتاب الحجه اورد هذا الباب وهذه الروايات في هذا الباب. عنه عن أبي عن ابن أبي عمر عن جميل عن زرار قال الإمام يجري أو يجري أو يجري أو يجزي، يعني جائزة يعطي الجوائز. وأنا أتصور أن الرواية من كلام زرار ليس فيه شاهد أنه من كلام الإمام، إلا كان يقولون قال قال مثلا. وينفل ويعطي ما شاء. هذا النفل هنا اصطلاح النفل و ما موجود في بقیه روایات، هذا مطابق لكلام الامس نقلا عن ابي عبيد قال من جمله النفل ما يعطيه الامام قبل القسمه. هنا نفس التعبير و ذكرنا ان هذا التعبير ليس مناسب مع تعابير الائمه عليهم السلام. ولعله لان شرحنا ان زراره رحمه الله ابتداء كان من اصحاب الحكم و كان تقريبا فقيها تفقه على يد الحكم و فيما بعد استفسر على يد الامام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، بل في تلك الروايه يقول وكل سرائر، سرائر يعني باب الار، تعبيره غريب جدا. على عين لعله تاثره السابق في ذهنه، والا في روايات اهل البيت الغنيمه لا يطلق عليها الانفال، هذا دعوان خلافا لجمله من الاعلام. ينفل ويعطي ما شاء قبل ان تقع السهام. إذا كانت هذه الرواية صحيحة سندا ومنسوبة إلى الأئمة عليهم السلام يدل على أن النفل يصدق على الغنيمة، لكن المشكلة أنها صحيحة سندا وليست منسوبة إلى أحد من الأئمة، احتمالا كلام زرار نفسه، استظهار زرار نفسه، وهذا ليس بحجة. وقد قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله بقوم
زرار ما يتكلم من نفسه إلا
ليش هو كان فقيها بقوم لم يجعل لهم في الفيئه نصيبا وإن شاء قسم بينهم ذلك، يعني إذا أراد يعطي وإلا فلا. فهذه الرواية الآن إسنادها إلى أهل البيت محل إشكال. الحديث الثالث عنه عن أبي علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن محبوب من كتاب حسن المحبوب كتاب مشهور بلي عن معاوية بن وهب. هذه الرواية المباركة أيضا من الروايات الصحيحة في المقام، لأن في المقام جملة من الروايات كما سيأتي إن شاء الله تعالى سندا فيها إشكال إرسال وضعف، لكن هذه الرواية من الأسانيد الصحيحة. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف يقسم؟ قال عليه السلام إن قاتلوا عليها ما أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم ثلاثة أخماس. في بعض النسخ موجود أربعة أخماس الآن في الكاف المحفوظ، لكن عند صاحب الوسائل ثلاثة أخماس. بلي عند صاحب الوسائل بنسخة الوسائل أنا أتصور لعل الصحيح هو أربعة أخماس. والمراد من السري هنا مراد السرية التي يبعثها الإمام وهو في المدينة فهو في بلده. أن شرحنا هذه النقطة أن السرية على قسمين، تارة نفرض رسول الله في المدينة يبعث أشخاص إلى حصن إلى مكان يأخذونه، هذا يطلب عليه السرية، وأخرى رسول الله خرج مع المسلمين في حرب، نفرض مثلا في بدر في خندق، يختار جملة منهم يبعثهم في عمله، هذا يطلب عليه السرية. والفرق بينهما اذا كانت السريه وحدها من دون جيش كلما غنموا يخمس والباقي لهم،
اما اذا کان فی حرب و من هؤلاء المقاتلین اختار سریتن فلما یعتون بالغنیمه مقدار من هذه الغنیمه بعد تخمیس مقدار من هذه الغنیمه لهم والباقی تدخل فی غنائم المسلمین بقیه الغنائم عرفت نکته؟ فسریت و قسمان و حکمهما مختلفون نحن به شواهد لابد ان نفهم ما المراد بالسریه به العباره ففی مورد کل ما یعتی به تأتی به سریه یخمس ثم الباقی لهم کل الباقی لهم و فی مورد لا تخمس بعد الخمس از ثلث لهم و الباقی لبقیت المسلمین یعنی لبقیت الجیش صار واضح؟ فقسمان الظاهر من هذا القسم سریتون یبعثه الامام لاحظ تعبیر فیصیبون غنائم کیف یقسم قال او کیف یقسم الامام ان قاتلوا علیها ما امیرت امره الامام علیهم اخرج منها الخمس لله و للرسول و قسم الباقی بینهم ثلاثت اخماس و اربعت و این لم یکونو قاتلوا علیها المشرکون یعنی اذا لم یکن هنا قتالون کان کل ما غنمول الامام یعنی اذا ذهبوا و قاتلوا فلهم و اما اذا ما قاتلوا یعنی اخذوا مثلا افضو غیلتن مثلا او اخذوا من المشرکین هذه الغنائم مثلا من دون قتال فهذا کله للامام یجعله حیث احب عرفت النکته؟ هذا بالنسبه الى هذه الروایه صاحب الوسائل قدس الله نفسه اورد روایت فی باب الانفال ليس في الروايه اي اشعار بالانفال الان قرات لكم ليس في انه من الانفال قال للامام يجعله حيث احب بما انه جعل للامام من دون ان يجعل للمقاتلين ففهم انه من الانفال وقد تبين لكم من خلال عرضنا السابق ان هذا المطلب في نفسه غير صحيح يمكن ان يكون المال للامام لا من الانفال ولا باصلاح الغنى لم يقاتل طبعا احتمال انه هذا المال نفرض اخذوه سرقه وغيله مثلا مجد المشركين نائمين اخذوا الاموال ورجعوا من دون قتال هذا ليس من الانفال باعتبار بدل بإزائي شيء وفي نفس الوقت للامام يعني اذا قاتلوا تعطى لهم الغنيمه اذا لم يقاتلوا لا تعطى لهم الغنيمه ف بمجرد اذا دل الدليل على انه للامام يعني انفال لا هذا ليس صحيح اصل مطلب
اكو تسميه اخرى يعني واحد
غيره صدقه اخذ من المشركين صدقه
الامام لما يكون للامام شنو بيان يا عنوان يعني
بعنوان انه ليس لهم باعتبار عدم القتال لهم فهذا من الاموال التي ترجع للحاكم الحاكم بعثهم فهم تحركوا ذهبوا الى هذا المكان ووجدوا المشركين نائمين اخذوا اموالهم لم يقاتلوا یعنی بلا قتال اخذ الاموال بلا قتال اخذ الغنائم و لیس مفاد و بلا قتال صالحو اذا صالحو هذا من الانفال فاحتمالا مثلا اخذوا منهم سرقتن او غیلتن کانو نائمین او اعطاهم فی الدواء نامو مثلا فی چه نامو فاخذوا اموالا اخذوا الغنائم صدق علیه عنوان الغنائم لكن بما انهم لم يقاتلوا تعبیر الغنیمتو فی قبال القتال لهم سهم اذا قاتلوا اذا لم يقاتلوا فلا فكله للامام نعم الامام يعطيهم بحسب ما راى من المصلحه قد يعطيهم مثلا الثلث الربع العشر الخمس يشوف المطلب ايش قد هم ايش قد تعبوا بدلوا يعطيهم من بدل والا هذا ليس باصلاح من الغنائم يعني بعباره اخرى الغنيمه ما يبذل بازاء هر قتال بلا قتال ليس غنيمه بل كله للامام هذا الذي في فتاوى الاصحاب موجود اموال المشركين اذا اخذت سرقه او غيله كلها للامام وهذه الان فقط
تكون مازاد بر حق طبيعي
نه بعض جوه كده الحديث الرابع من الباب هذا الحديث تكلمنا حوله هذا الحديث بعده بسندين موجود عندنا بل لعل بعض الاحاديث راجعت اليها سبق ان شرحنا حال الحديث هذا الحديث الان بعنوان مرسلة حماد عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح الامام الكاظم سلام الله عليه هذا الحديث انصافا لو يهتم به ويشرح شرحا وافيا جدا نافع لان هذا الحديث من خصائصه يبين جميع الموارد المالية التي للإمام شأن فيها، يبين الصدقات، يبين الأخماس، يبين الغنائم، يبين الأنفاس. و ثم الغريب أن في هذه الرواية أن الإمام يذكر ضابط كلية في وسط الرواية، قال إن الله لم يترك شيئا من صنوف الأموال إلا وقد قسمه. صافا رواية في غاية الروعة، لا يوجد مال لم يقسمه الله، لم يذكر له وجها، كل مال له وجه بينه الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى لم يترك شيئا من صنوف الأموال إلا وقد قسمه، فأعطى كل ذي حق حقه. الرواية ولو سندا فيها إشكال بالإرسال، لكن إنصافا من هذا اللحاظ وحيدة في بابها، تعرضت لأقسام الأموال. فنذكر المقدار الذي فيما نحن فيه. قال وللإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال، يعني من الغنائم، صفوها الجارية الفارهة، يعني الجارية الجميلة كذا، باعتبار أن لها مثلا تقديرها المالي قد يكون صعبا، يسبب خلاف بين الاصطلاح بين المقاتلين، فالإمام يأخذها. والدابة الفارهة والثوب والمتاع بما يحب او يشتهي، الثوب والمتاع بما يحب او يشتهي، احتمالا لا يراد به الصفايا، احتمالا يراد به الحكم. نحن ذاك اليوم شرحنا ان العرب الجاهلي في التصور الجاهلي حينما تقسم القنائم خمسة اقسام للحاكم والباقي للمقاتلين. هذه الاقسام الخمسة شرحنا كم مرة قرار نشه، لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول، هذه الخمسة للحاكم. حكمك يعني ما يحبه وما يريده، صفايا يعني الدابة الفارهة كذا. فالإمام في هذا الحديث يشرح قسمين، بعد أن شرح الخمس يشرح قسمين، الصفايا والثوب والمتاع بما يحب او يشتهي. بما يحب ان يشتهي يعني حكمك، يعني ما حكم به الامام ان يكون هذا المال له ذلك، يخرج ذلك قبل التخصيص، فذلك له قبل القسمه و قبل اخراج الخمس، وله ان يسد بذلك المال جميع ما ينوبه. ثم هذا المال الذي ياخذه من الخمس والصفايا وحكمه، بلی من مثل اعطاء المؤلفه قلوبهم و غیر ذالک مما ینوبه، فان بقي بعد ذلك شيء عفا وله ان يسد بذلك المال. ظاهرا مراد الغنائم، يعني ياخذ من الغنائم للميزانيه العامه ايضا بامكانه. فان بقي من بعد ذلك شيء اخرج او لعله من مجموع الامور التي اخذه خمس منه فقسمه في اهله، وقسم الباقي يعني قسم باقي الغنيمه على من ولی ذلك، و این لم يبقى بعد سد النوائب شيء فلا شيء له. يستفاد من هذه الروايه المباركه شيء اخر اللي اشرنا اليه، هذا المعنى الاخير صحيح، وهو انه كانما امر الغنيمه بيد الامام بهذا المعنى، ابتداء يخرج الخمس، ثم الصفايا، ثم حكمه ما يحكم به، ثم مقدار من الغنيمه يدخله في الميزانيه العامه ما يحتاج إليه المسلمين، ثم إذا زاد من بعد ذلك شيء فحينئذ لن يقسم بين المقاتلين. وإذا فرضنا الله ما صار، يعني الغنيمة صرفها كلها في الأمور العامة بعد ما يبقى المقاتلين شيء. هذا المعنى معنى ذهب إليه جملة من فقهاء السنة، بعض فقهاء هم ذهبوا إلى هذا الرأي، لكن المشهور أن الغنائم تقسم على المقاتلين. لسه هل مقدار من الرواية يؤمن لها أم لا؟ ثم نقول صاحب الوسائل هذا المقدار من الحديث نقله حتى يدل على أن هذين القسمين من الأنفال. هذين القسمين شنو؟ يعني الصفايا وحكمه ما يحكم به. وقلنا نحن أن ما يبذل بإزائه القتال عادة ليس من الأنفال، فهذا من الموارد التي خرجت عن القاعدة. ذكر الصفايا والحكم، نحن عبر عنه الحكم، يعني ما يحكم به، ما يريده الإمام، هذا
يكون من الغنائم ولكن في نفس الوقت در انفال لدا صاحب الوسائل اورده و هنا و صحیح عندنا نحن في تصورنا لا لا نخرج عن القاعده التي اسسناها الرواية لم تدل ان الصفا يا من الاموال ما يحب و يشتهي من الاموال الرواية دلت على ان الصفا يا للامام و يمكن ان يكون المال للامام لكن لا يسمى انفال لا ملازمه بينهما ما يحب و يشتهي للامام لكن ليس من الانفال اذا دلت الرواية على انه للامام ليس معناه انه يسمى انفال فرق بين الامرين و يشهد لذلك بعد هذا سطور الامام تعرض للانفال نفس الرواية تعملت النقطه فيستكشف ان الصفايا ليست من الانفال نعم حكمها حكم الانفال دل الدليل على ان الصفايا للامام فلا يصير اشتباه في البين يعني القاعده التي اسسناها من ان الانفال ما لم يكن بذل بإزائها شيء هذه القاعده بغير على حاله الصفايا وما يحب ويشتهي بذل بإزائها القتال لكن للامام لا بعنوان انه من الانفال ولذا قال الامام وله بعد الخمس الانفال بعد السر ولانفالو كل ارض خربت قد باد اهلها عنوان ارض خربه هنا موجود و باد اهلها فالرواد صادق قد ارض خرب كل ارض لم يوجد عليها بخيل ولا ركاب مرد ثانی ولكن صالحو صلحا و اعطو به ایدیهم من غیر قتال في هذه الرواية المباركة أعطوا بأيديهم تفسير لما يوجف لم يوجف بخيل ملاركة مو شيء جديد تفسير له وله يعني للإمام رؤوس الجبال رؤوس الجبال في تلك الرواية لم تكن مذكورة وبطون الأودية والآجام آجام باصطلاح اللغة الفارسية نيزار أو شبيه الهور مثل الهور اللي الآن موجود أو الغابات الأجمة أجمة هو نيزار يعني بيقصم باصطلاح المكان الذي فيه الماء وفيه القصر أو فيه القصر يسمى أجمة لكن قد يطلق على الغابة يعني على أماكن التي فيها زرع طبيعي من دون أن يزرعه شخص يجاب به القصر والأجمة بمعنى القصر يعني هو قصر باللغة الفارسية نيزار بالإسلام باللغة فالمراد بالآجام يعني إما الغابات كما قيل وإما مثل الهوم يعني المناطق التي فيها أشجار أو شبه الأشجار طبيعية من غير زرع لأن الشيء الذي يزرعه الإنسان هو مالكه وأما ما كان بزرع إلهي كالغابات ما شابه ذلك هذا جعله الله لرسوله قل الأنفال لله والرسول صار واضح أم لا الموارد التي فيها الأشجار أو شبه الأشجار طبيعية من دون غرس من دون عمل وطبعا تعلمون الان حتى في خوزستان جمله من الاشاعره يعيشون في اماكن فيها الاجام مثلا المتعارف ان الاجام للكل ليس الاجام ملكا لشخص فالله سبحانه وتعالى جعله ابتداء لنفسه ثم لرسوله صار واضح وكل ارض ميت لا رب لها لاحظتوا في هذه الروايه فرق بين كل ارض خربه باد اهلها و بین ارض میته فالارض میته شیء و الارض التي سات ان شاء الله في بعض الروايات لا رب لها فقط ان لا رب لها نذكر ان شاء الله فلك و له سواف الملوك ما كان في ايديه يعني النقطه غريبه في هذه الروايه انصافا بالذم ارسالها جميله ابتداء قال الصفايا من الغنيمه للامام لكن لم يجعلها من الانفال ثم إضافة إلى الصفا يا جعل صواف الملوك فتبين هناك عنوانان لا يتصور بعضهم اشتبه الأمر عليه عندنا عنوان الصفا يا وعندنا عنوان صواف الملوك أو صفايا الملوك صفايا عبارة عن أشياء نفيسة نفرض في ساحة القتال أثر على جوهر النفيس زمرد نفيس مثلا اللي قيمته غالية توجب نزاع مدن بين الناس هذا اسمه الصفايا والصفايا تلاحظ من الغنائم الصفايا من خاصيتي بدل القتال بأجلها لإزائها
فلذا هذا قال الإمام للإمام لكن لم يجعله من الأنفال في إعداد الخمس ذكرها. ثم لما وصل إلى بحث الأنفال جعل صواف الملوك. صواف الملوك أصولا لا يبذل بإزاها قتال معين، القتال بإزاء السيطرة على هذا لا بإزاء هذا شيء. وصواف الملوك تختلف، يحتمل لملك مليار مثلا 20 مليار مثلا من الصواف لملك أقل ليس له خصوصية. أشياء نفيسة خصها الملك لنفسه، قصر نفيس مثلا له، أو ثوب خاص نسج من الأبريس مثلا له، هذا مو من صفايا في الغنيمة. يعني كأنما الإمام في نقطة لطيفة جدا، صواف الملوك بعنوانها لم يبذل بإزاءها شيء، بذل بعنوان الصفايا للإمام لكن ليس من الأنفال. صواف الملوك من الأنفال أيضا للإمام، الفرق بينهما. مثلا إذا له قصر نفيس، إذا له مثلا ثوب خاص مثلا، إذا له مثلا سيارة جدا خاصة مثلا، مفروض قد لا يوجد نظيرها مثلا في العالم مثلا، خاصة مثلا له، هذا اسمه صواف الملوك مو الصفايا. صواف الملوك يعني الأمور الخاصة لنفس الملك، والصفايا الأشياء النفيسة في الغنائم في الغنيمة. فكلاهما للإمام، تأملت النقطة؟ إلا أن الصفايا لم يطلق عليها الأنفال، صواف الملوك أطلق عليها الأنفال. فلذا القاعدة التي ذكرناها أيضا لم ي... لا لم كان خرب لتعبير صاحب الكفاية.
صواف الملوك
يعني ما يستفيه الملوك نفسه، صفه نیست، صفا هست، صفا صوافی
یعنی
هم صواف هم صفا هست. اضافه ما فی داخل معرکه ظاهرا علاین للامام، صدق الانفال علیه مشکل هو للامام، للامام لکن ظاهرا صواف الملوک اهم من المعرکه، خصائص الملک ولو علاین مثلا معرکه هونه لکن فی بیتی فی قصری اکو خصائص خاصه لهم.
لا
لا قول اذا كان فند الاشتراك ظاهرا بلا حال الانفال سبق الانفال عليه مشكل. ما كان في ايديهم من غير وجه القصد، تعبير غريب من الامام، يعني حتى الملكه لابد ان يكون هذا صافي، هذا الشيء الذي اصطفاه من غير القصد، لان القصد كله مردود. ثم قال وهو وارث من لا وارث له، يعول من لا حيلة له. احتمالا مراد هذه الرواية كما هو ظاهر احتمالا أن ميراث من لا وارث له إذا من الأنفال. خب هذا ما اشتمل عليه هذه الرواية المباركة من صدق الأنفال تختلف عن رواية حفص بن البختري. إلى أن قال وقال إن الله لم يترك شيئا من صنوف الأموال إلا وقد قسمه فأعطى كل ذي حق حقه. إلى أن قال والأنفال إلى الوالي كل أرض فتحت أيام النبي إلى آخر الأبد. جعل في هذه الرواية الأراضي التي فتحت أيضا من الأنفال، ظاهر الرواية المباركة. وما كان افتتاحا بدعوة أهل الجور وأهل العدل، لأن ذمة رسول الله صلى الله عليه وآله في الأولين والآخرين ذمة واحدة، لأن رسول الله قال المسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أنهم قبول أن أرض الخراج من الأنفال محل إشكاله. يستفاد من هذه العبارة أن أرض الخراج أيضا من الأنفال، هذا قبوله محل إشكال، الشواهد على خلافه. قلنا هذه الرواية ولو مستطل لكن فيها لطائف كثيرة وجملة من فقراتها مو مقبولة بين الأصحاب. هذا الآن مؤقتا نترك باب الأنفال بما أنه انتهى البحث إلى ميراث من لا وارث له. نقرأ المسألة بسرعة لأن المجال لا يسع. الروايات في باب به اصطلاح ميراث من لا وارث له الآن أقرأه بلی بسرعة لا به بلی الروايات الموجودة في ميراث من لا وارث له. طبعا عندنا تارة له وارث مجهول وأخرى لا أصلا لا وارث له، شخص لا وارث له أساسا. عده روایات موجوده، مضمون هذه الروايات انصافا مختلفه حقا يقال. في بعض هذه الروايات ان ميراث من لا وارث له هذا المال يرجع الى الامام من اموال الامام، و في بعض الروايات تصریح بان المراد بالامام یعنی به اصطلاح من الانفال، تصریح بانه من جمله الانفال. هذه طائفه من الروايات و هي كثيره. الطائفه الثانيه من الروايات ان من لا وارث له يعطى له به تعبير همشاريجه، همشاريج جمع همشهري، المواطن به اصطلاح ابناء بلدی. في جمله من الروايات يعطى لابناء بلده، مثلا اذا كان من قوم يعطى لاهل قوم، اذا كان من طهران لاهل طهران. بناء على تلك الروايه لا، انه للامام، هذا الاحتمال الثاني. من بعض الروايات انه لعامه المسلمين، مو انه للامام، يجعل في بيت المال، يكون من الميزانيه العامه. هذه طائفه ثالثه. طائفه من الروايات يعطى لقرابه مولاه، مثلا كان عبدا اعتقه شخص، لأنه إذا اعتقه شخص مات هذا المعتق العبد ميراثه للمعتق. خب يسأل الإمام أن المعتق ميت، يقول يعطى لقرابة المعتق، لا معتق له، يعطى لقرابته. في كتاب الوسائل أبواب ضمان الجريرة والإمامة أبواب الموارد الجزء 17 بحسب هذه الطبعة صفحة 574 أقرأ رواية بعض الروايات عن محمد بن مسلم السنة صحيحة عن أبي جعفر عليه السلام قال من مات وليس له وارث من قرابة ولا عتاقة قد ضمن جريرته فماله من الأنفال. هنا النقطة تصريح بأنه لله والرسول. وكذلك هذه الرواية، بله، رواية محمد الحلبي، هذه الرواية غير صحيحة عن أبي عبد الله في قول الله تعالى يسألونك عن الأنفال قال من مات وليس له مولى فماله من الأنفال. صار واضح. و أيضا بسند صحيح عن الحلبي احتمالا عبيد الله و من مات وترك دينا فعليه و إلينا عياله و من مات وترك مالا فلورثته و من مات وليس له موالي فماله من الأنفال. هذه طائفة من الروايات و نذكر ان شاء الله تعالى الروايات الماضيه انتهاء الوقت حتى الاخوه. صلى الله على محمد وعلى